العالمين.
نعم لا يجوز أن يقلب يقول قدم كلمات على كلمات، والله أرى أن هذا أولى بالتقديم. يحذر، لأن هذا يؤدي إلى الكفر وانتقاص لكلام الله تعالى. وضح لكم؟ فالأمر خطير جدا، وهذا لا خلاف فيه، لأنه حرام. وإن دخل في هذا الفعل استهزاء أو عبث فماذا؟ فهو عبث بكلام الله واستهزاء بكلام الله، وهذا لا خلاف في كفره. واضح يا أخوان؟ واضح الأمر الأول؟ قال نرتقي الآن إلى ما هو أعلى، على ما هو أكثر، إلى ما هو أكثر. انتهينا من الكلمات، ننتقل إلى الآيات. الآية مركبة من ماذا؟ من عدة كلمات. الآن بحثنا في ماذا سيأتي؟ في هل يجوز أن نقدم آية على آية؟ واضح؟ يعني مثلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس، هل يجوز أن تقول ملك الناس قل أعوذ برب الناس؟ واضح لكم؟ آية مكان آية. قال
النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث يكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحريم مخالفته
وتحرم
مخالفته. ولا يجوز أن نقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
أيضا ترتيب الآيات هذا ثابت بالنص والإجماع، وهكذا نزل. وضح لكم؟ وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. وضح لكم؟ تحرم مخالفته. لا يجوز إنسان أن يقدم آية على آية ويقول أنا والله أقدم هذه الآية على هذه الآية، وهذا كما قال الشيخ على الراجح أنها تحرم، وإلا في المسألة فيها خلاف. معناه لو قرأ من أول البقرة مثلا، قرأ من وسط البقرة ثم رجع قرأ من أول البقرة، الراجح الذي عليه طائفة من أهل العلم أنه يحرم. لماذا؟ لأنه قد قلب الترتيب في هذه السورة، فقدم آيات ينبغي أن تكون مؤخرة، وأخر آيات حقها التقديم. عرفنا المرحلة الثانية؟ واضح يا أخوان المرحلة الثانية، وهي ترتيب ماذا؟ الآيات. كم بقي منه؟ نعم اقرأ الأثر.
قال في صحيح البخاري أن عبد الله بن زبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه،
يعني ما الدليل على أنها تحرم؟ قال هذا الدليل.
قال عبد الله بن زبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.
هذه الآية منسوخة أليس كذلك؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
لكن نحن نرى في الترتيب أن الناسخ متقدم على ماذا؟ على المنسوخ. في الترتيب القرآن نرى أن الناسخ متقدم على المنسوخ، ولهذا بينت لكم في أصول الفقه ليس بشرط أن تكون الآية متقدمة أو غير متقدمة، هذا لا دخل له. لكن هنا رحمه الله عبد الله ماذا يريد أن يقول؟ يقول لماذا لا نجعل هذه الآية متأخرة في الترتيب ما دام هي ناسخة لها، ونحن لا خلاف بيننا في أنها ناسخة. ماذا قال ابن عباس عثمان رضي الله عنه؟
وهذه قبلها بالتلاوة. قال فلما تكتبها،
يعني فلما تكتبها قبل هذه؟ لماذا جعلت المنسوخ بعد الناسخ؟ ماذا قال له؟
قال عثمان رضي الله تعالى عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه،
لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني هكذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلوها علينا. تريدني أنا أغير ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الترتيب؟ لا والله. ولهذا يقول لا أغير شيئا من مكانه نزل بهذه الصفة. دل هذا على أنه لا يجوز أن يقرأ المتأخر بعد ماذا؟ قبل المتقدم. لا يجوز أن يقرأ المتأخر قبل المتقدم من الآيات. واضح يا أخوان هذا البحث؟ قال
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول اضعوا هذه الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكذا.
نعم، التي يذكر فيها كذا وكذا. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. انظر ضعيف، انظر ضعيف الترمذي رقم 99 و500. نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم، أيضا نتمم ما بقي من البحث، نتمم إن شاء الله في الدرس القادم ما بقي من هذا المبحث المهم. والله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان لديكم سؤال. لا ما يرجع. نعم يتمم ما يرجع. عرف السور سيأتي إن شاء الله، أما الآيات لا. وضح لك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على المكي والمدني، وبينا بأن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا القرآن إلى قسمين من هذه الحيثية، وأن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة، ولو كان بمكة. وبينا الفرق في الفرق بين المكي والمدني من حيث الأسلوب، وكذلك من حيث الموضوع. وبينا بأن هناك فوائد كثيرة في معرفة المكي والمدني، ومنها ما مر بنا البارحة في درس الفتح، أليس كذلك؟ وفوائد معرفة المكي والمدني كثيرة. وبينا كذلك الحكمة من نزول القرآن مفرقا، لماذا نزل القرآن مفرقا، بينا الحكمة من ذلك من الكتاب والسنة وغيرها. كذلك تكلمنا على ترتيب القرآن، وبينا بأن ترتيب القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو هو ثلاثة أنواع. أولا ترتيب الكلمات، أليس كذلك؟ أولا ترتيب الكلمات، وهذا بالإجماع أنه لا يجوز أن يقدم الإنسان كلمة من القرآن قبل كلمة كانت قبلها. فلا يقول مثلا لله الحمد العالمين رب العالمين، ما يقدم. وضح لكم؟ هذا بالاتفاق، ويحرم أن يفعل ذلك. بل إذا فعله الإنسان قاصدا متعمدا وقصد بذلك السخرية والاستهزاء فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه قد استهزأ بكلام من؟ بكلام رب العالمين جل جلاله. النوع الثاني هو الترتيب في الآن أوسع، الترتيب في ماذا؟ في الآيات. كذلك الراجح أنه الصورة الأولى ترتيب الكلمات فهي من الله تعالى كما تعلمون. ترتيب الآيات كذلك لا يجوز، بل بالإجماع أن ترتيب الآيات بهذه الصفة هي نزلت من عند الله تعالى. وضح لكم؟ أما هل يجوز تقديم آيات أو آية على آية؟ الصحيح أنه لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز. فلا يجوز أن يأتي بآيات متأخرة قبل آيات متقدمة ثم يرجع إلى الآيات المتقدمة على الراجح، وذكرنا لكم الدليل الدال على ذلك. بعد أن انتهينا، حتى لو كان هذا في الصلاة، حتى لو هذا كان في الصلاة، بل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال بالتحريم، قال كما أنه لا يجوز أن يقدم في الكلمات فكذلك لا يجوز أن يقدم الآيات بعضها على بعض. لماذا؟ لأن القرآن نزل بهذه الصفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ الآيات بهذه الصفة، فيجب علينا أن نقرأها كما نزلت، فلا نقدم آيات هي متأخرة في الترتيب نجعلها متقدمة، لأن هذا تغيير لما نزل. والله سبحانه وتعالى رتب القرآن ونزل بهذا الترتيب، فأنت لو قدمت مثلا شيء قبل شيء أخللت بماذا؟ بهذا الترتيب، أليس كذلك؟ أخللت بهذا الترتيب. النوع الثالث وهو النوع الأوسع، يعني بعد أن انتهينا من ترتيب الكلمات ثم ترتيب الآيات، وأنتم تعرفوا الآيات، ثم بعد ذلك ترتيب السور. ترتيب السور، هل يجوز أن يقدم سورة على سورة؟ وهذا الترتيب هل هو القرآن نزل بهذه الصفة؟ لا شك أن القرآن لم ينزل بهذه الصفة، بدليل أننا بينا بأنه نزل مفرقة، أليس كذلك؟ لكن هذا الترتيب من من؟ هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في هذه الليلة، ونتمم بقية المباحث المتعلقة بالمكي والمدني والترتيب. قال
قال رحمه الله تعالى النوع الثالث ترتيب السور، بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف.
نعم، يعني أنتم تعلمون أن أول سورة في القرآن الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، وهكذا. هذا الترتيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، أليس كذلك؟ هذا هو الترتيب. قال وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. مثلا لو قدم سورة النساء على البقرة هل يجوز له ذلك؟ يقول هذا ثابت بالاجتهاد، لأنه قال هذا الترتيب ثابت بالاجتهاد، فإذا كان ثابت بالاجتهاد فترتيب السور ليس بواجب. أقول هذا هو مذهب جمهور العلماء. تبدو لأن المسألة هذه مهمة. هذا هو مذهب جمهور العلماء بأن ترتيب السور هو باجتهاد الصحابة، يعني ذهب جمهور العلماء إلى أن ترتيب السور في المصحف إنما هو من من؟ إنما هو اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. المذهب الثاني أن ترتيب السور توقيفي، أن ترتيب السور توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني هو من الشرع، هو من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هو من الشرع، هكذا رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصحف، هذا معنى توقيفي. وإليه ذهب أبو بكر الأنباري والكرماني والطيبي وغيرهم. نريد أن نعرف هل الخلاف بين المذهب الأول والثاني خلاف معنوي؟ طبعا الأدلة محلها أو محل بسط الأدلة فيما سيأتي إن شاء الله من الكتب الموسعة. يقول رحمه الله قال الزركشي في البرهان، أقول قال الزركشي في البرهان في المجلد الأول في صاد 25 و300 والخلاف يرجع إلى اللفظ. ما معنى هذا؟ يعني أن الخلاف بين المذهب الأول والثاني خلاف،
لفظي، يعني أن الخلاف لفظي. قال: لأن القائل بالثاني، لأن القائل بالثاني، يعني القائل بالثاني عنده هو، وهو أي باجتهاد الصحابة، ضعوا بين قوسين أي باجتهاد الصحابة، لأنه رتب المذهب جعل هذا هو المذهب الثاني وهو مذهب جمهور العلماء، أي باجتهاد الصحابة. يقول: إنه رمز إليهم بذلك، يعني رمز لمن؟ للصحابة رضوان الله عليهم. يعني لماذا قالهم؟ ألم يقل المذهب الأول الذي هو عند الزركشي المذهب الثاني؟ قالوا: ترتيب السور إنما هو باجتهاد الصحابة. طيب، نحن عرفنا المذهب الثاني قالوا توقيفي، إذن المذهب الأول الذي هو عند الزركشي المذهب الثاني، ماذا قال الخلاف بين المذهب الأول والثاني نظري لفظي؟ كيف؟ يقول: بأن الذين قالوا بأن ترتيب السور إنما هو بالاجتهاد، ماذا قالوا؟ قال: يقول إنه رمز، يعني المذهب الثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع، لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، واضح؟ ومواقع كلماته. ولهذا قال الإمام مالك: إنما ألفوا القرآن. ما معنى ألفوا؟ رتب، واضح؟ ألف الشيء رتبه على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع قوله، مع قوله يعني الإمام مالك رحمه الله، ضعوا بين قوسين يعني الإمام مالك، مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم، يعني الصحابة لما رتبوا هذا الترتيب اجتهدوا، ولكن هذا الاجتهاد هو تبع لمن؟ لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا اجتهد، قال: لا، أنا أمرت بكذا، وذاك قال أمرت بكذا، فاجتمعوا على هذا الترتيب، واضح إلى هنا؟ اجتمعوا على هذا الترتيب. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فآل الخلاف، يقول رحمه الله: فآل الخلاف إلى أنه هل ذلك بتوقيف قولي، يعني هل ذلك الفعل منهم في ترتيب المصحف بترتيب بقول من النبي صلى الله عليه وسلم، بتوقيف قول من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ضعوا كذا مكان كذا وكذا وكذا، أو قال أم بمجرد استناد فعلي بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟ انتهى كلامه رحمه الله. يعني يريد أن يقول رحمه الله بأن الخلاف بين المذهب والثاني الأول والثاني خلاف لفظي. لماذا؟ يقول: لأن الذين قالوا باجتهاد، باجتهاد الصحابة، قالوا بأن الصحابة إنما استندوا على ذلك ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باستناد فعله، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا، ووجدوا الصحابة كانوا يقرؤون عنده، فاجتهدوا فرتبوا بهذا الترتيب. إذن هو بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعله. المذهب الثاني الذي قال بأنه توقيفي، قال: لا، توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلهم يرتبوا هذا المصحف بهذا الترتيب. إذن الخلاف بينهم لفظي، وضح لكم؟ المذهب الثالث، ونختم به، أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها، أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أكثر السور بهذا الترتيب إنما رتبت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأن ما سوى ذلك، يعني وأن ما عدا ذلك من السور يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه أو فوض الأمر فيه بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأمة، يعني بعض الصور القليلة. وضح لكم؟ ولهذا تجدون بأن الحواميم رتبت في مكان واحد ولم ترتب كل الحروف المقطعة في مكان واحد، أليس كذلك؟ واضح هذا؟ إذن هذا مما جعل من مال إلى هذا القول طائفة من أهل العلم. مال إلى هذا ابن عطية، وبه قال أبو جعفر، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الثامن في ص 58 و600: ترتيب بعض السور، ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها أو معظمها لا يمنع أن يكون توقيفا، وإن بعضه أو أن بعضه من اجتهاد بعض الصحابة، قال لا يمنع. إذن هذا كالمذهب مذهب الثالث، أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وذهب البيهقي إلى أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال، إلا براءة والأنفال. انظر تهذيب وترتيب الإتقان في صاد 60 و100. إذن عندنا هذه المذاهب، وهذا يدلك على أن في المسألة ماذا؟ خلاف، على أن في المسألة خلاف، ولكن هذا الخلاف ولله الحمد قد انفض كما تعلمون بترتيب المصحف من الصحابة، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، اقرأ. نعم، لا لا شك أن الراجح بعض الصور توقيفية، هذا هو الراجح المثل الثالث، وبعض الصور بقيت، ولهذا حصل الخلاف بين الصحابة، ولهذا بعض الصور قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، ولهذا راجع جبريل، بعضهم يستدل بماذا؟ بمراجعة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن كاملة، أليس هذا دليل؟ واضح، لكن ليس بواضح عندهم، ما يعلموا هذا الدليل. تعرف ماذا قالوا؟ قالوا: هل راجعه كما كان ينزل عنده صلى الله عليه وسلم، بدأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان بدأ من هناك على الترتيب النزولي أو على ترتيب المصحف الآن؟ واضح لك؟ هذا الخلاف. إذن المسألة، وإن كان انظر يعني الدليل قد ينظر الإنسان فيه في البداية يقول ما شاء الله هذا هو الدليل، كيف اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كان جبريل راجعوا؟ إذن راجعوا على نفس ترتيب المصحف، لا يعلموا هذا الدليل، لكن اختلفوا هل راجعه على الترتيب الذي نزل به القرآن أو على الترتيب المصحف. واضح؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يهمنا في نهاية البحث لا شك أن بعض السور رتبت ترتيب توقيف، وبعض السور حصل فيها الخلاف، وعلى كل حصل بعد ذلك الاتفاق كما تعلمون على المصحف المعروف. واضح؟ إلا في بعض السور.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران.
انظر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروي لنا حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالبقرة، ثم لما انتهى شرع في ماذا؟ في النساء. حد يستطيع أن يقوم بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران؟
نحن نعرف بأن آل عمران في ترتيب المصحف بعد البقرة، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، بأنه يجوز أن لا يرتب بين السور. وضح لكم؟ يجوز أن لا يرتب بين السور. ثم قال بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، يعني انظر إلى الإطالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة ماذا قالت له لما رأت ما رأت منه من العبادة صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت يا رسول الله أفق بنفسك، لما رأت تشقق القدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. ولهذا جاء في الحديث الآخر لما جاء ثلاثة نفر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أليس كذلك؟ إلى آخر الحديث. فهنا هذا الحديث فيه دليل على جواز عدم ترتيب السور، فهو نص في محل الخلاف على أنه يجوز مثلا إنسان في صلاة من الصلوات يقرأ بسورة متأخرة على سورة متقدمة، أليس كذلك؟ مثلا يبدأ بعمة ثم يرجع في الركعة الثانية يقرأ بتبارك، لا ضير في ذلك. واضح لكم؟ لا ضير في ذلك، واضح يا أخوان؟ أما الآيات بينا، أما الكلمات فهي أشد من الآيات. يعني نبدأ بماذا؟ بالكلمات، فهي أشد في الحرمة، ثم بعد ذلك الآيات على الخلاف، ثم بعد ذلك السور. والصحيح أنه يجوز أن يقدم سورة قبل سورة ولا مانع من ذلك، لأن السورة تبتدئ وتنتهي، لها بداية ولا نهاية، بخلاف ماذا؟ الآيات فهي في سورة واحدة، بخلاف أيضا الكلمة، لأن الكلام بها يستقل. وضح لكم يا أخوة؟ قال
فأرى الله البخاري تعليقا على المعنى أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى في عمر بن الخطاب الصبح بهما.
نعم، وهذا أيضا دليل واضح، أليس كذلك؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تجوز قراءة هذه قبل هذه.
نعم، يعني تجوز قراءة هذه السورة قبل هذه، وكذا في الكتابة، يعني يجوز أن تكتب هذه السورة قبل هذه. قال
وكذا في الكتابة، ولهذا تنوع مصحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها.
نعم، الصحابة رضوان الله عليهم في زمنهم تنوعت ترتيب السور، فبعض الصحابة قدموا سور على سور، وبعض الصحابة أخروا سور عن سور. لو كان هذا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم كله، هل حصل هذا الخلاف؟ لا أبدا، ولكن اتفقوا على جملة كبيرة منها، دليل على أنه هل يحصل منهم اتفاق بهذه الصورة إلا لأنه توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب؟ فهذا الذي حصل بينهم الاتفاق فيه هو توقيف، ما عداه الذي حصل فيه الخلاف هو الذي حصل فيه الخلاف بينهم، لأنه قدم هذا وأخر هذا. ثم بعد ذلك في زمن عثمان انفض الخلاف، في زمن عثمان رضي الله عنه. قال
لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
نعم، دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، يجب أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين، فصار إجماع بينهم على مصحف من؟ على مصحف عثمان، فلا يجوز لنا أن نخالف. واضح؟ لا يجوز لنا أن نخالف إلا ما ورد فيه الدليل، وهو ما ذكرناه من حديث حذيفة، فالإنسان إذا قدم سورة على سورة لا ضير فيه. واضح؟ لكن ترتيب المصحف بهذه الصفة هو إجماع من الصحابة عليه. واضح لكم يا أخوان هذا التفصيل؟ واضح؟ إذن عرفنا الآن أن ترتيب السور إنما هو بإجماع الصحابة بعد ماذا؟ في زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين. لكن لابد أن ننتبه، لماذا ذكر العلماء هذا؟ ما الفائدة؟ حتى لا تأتي تقول والله السورة هذه متأخرة عن هذه فهي ناسخة. لا، ماذا تنسخ سورة متقدمة بسورة متأخرة؟ تقول والله في سورة كذا آية وفي سورة كذا آية، كيف الآية هذه نسخت وهي متقدمة؟ عرفت الجواب فيما مضى، بينا لك أن الآيات قد تكون في نفس السورة هذه متقدمة وهذه متأخرة وتكون ناسخة، كما بينا في حديث البخاري حديث عبد الله بن الزبير لما بين قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخره، قال كيف هذه ناسخة لتلك وهي متقدمة؟ وضح لكم؟ واضح؟ نعم. هي متأخرة في الترتيب، واضح؟ هي متأخرة في الترتيب وتلك متقدمة، فكيف نسختها؟
قال رحمه الله تعالى: كتابة القرآن وجمعه.
انتبه، يقول رحمه الله بعد أن بين ترتيب السور وترتيب الآيات وترتيب الكلمات شرع في مسألة مهمة وهي كتابة القرآن وجمعه. من الذي كتب القرآن؟ ومن الذي جمعه؟ وكيف كتب؟ وكيف جمع؟ انظر إلى هذه المسألة المهمة جدا، أليس كذلك؟ لأنها يتعلق بها كلام الله تعالى. قال:
لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
انتبه، لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل، لابد أن نتصور الآن هذه المراحل التي حصل فيها كتابة القرآن وجمع القرآن حتى صار كما نرى. كيف حصل؟ أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يكتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان يكتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكتب؟ وعلى ماذا يكتب؟ وبماذا يكتب؟ وهل كتب كله هكذا كما نرى أم كيف كان يكتب؟ ننظر. قال:
وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الشخص أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة.
ننظر، أكثر الاعتماد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على ماذا؟ على جمعه في الصدور. واضح؟ يعني كان اعتمادهم على الحفظ. ولكن هل كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان يكتب، لكن أكثر الاعتماد كان على ماذا؟ على الحفظ. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حافظ القرآن. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ في قراءة آية قال: أما فيكم أبي؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح عليه؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ الإمام بأنه يفتح عليه إلى آخره. المهم أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن أكثر ما حفظ وجمع في الصدور مما هو في ماذا؟ على الألواح وغيرها. واضح؟ قال:
قال: ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل ولقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا.
نعم، يقول: ولذلك لم يجمع في مصحف. ما جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف؟ لو جمع في مصحف واحد وعلى ترتيب واحد ما حصل بين الصحابة خلاف، أليس كذلك؟ إذن ما جمع في مكان واحد وفي مصحف واحد، وإنما كما قال: بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل. وعسيب النخل تعرفونه، واضح؟ عسيب النخل الذي هو غطاء الداخل كانوا يكتبون عليه. قال: ورقاع الجلود. الرقاع جمع رقعة، رقعة التي هي القطعة الصغيرة، كانوا يكتبون أيضا عليه. تصور الآن، يكتبوا على الخشب ويكتبوا على ماذا؟ على الجلود. ولخاف ماذا؟ الحجارة، وهي الحجارة العريضة، واضح؟ البيضاء، تكون حجارة بيض عريضة مثلا بهذا الحجم ويكتبوا عليها. قال: وكسر الأكتاف، كسرة كتف أيضا كانوا يخطوا عليه. تصور هذا كله الآن يكتب على ماذا؟ يكتب القرآن فيه. قال: وكان القراء عددا كبيرا، يعني كان القراء عددهم كبير. وضح لكم؟ لكن ماذا حصل؟ سيأتي بعد ذلك. ما الدليل على أنه كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عندكم دليل؟ قال:
قال رحمه الله تعالى في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوه، وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حنيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.
قال: ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء. إذن استفدنا بأنه كان هناك قراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بأنه قد عرض لهم حيان من بني سليم رعل وإكوان عند بئر معونة فقتلوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم كما تعلمون شهر، ثم القصة معلومة لديكم. قال: وفيهم من الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وغيرهم. وأيضا مما يدلك على أنه كان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو لما كان يكتب فقال: يا رسول الله أكتب كل ما تقول؟ قال: نعم، والذي بعثني بالحق لا أقول إلا حقا. في البداية النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكتابة. قال العلماء: سبب منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة الحديث خشية أن يختلط بالقرآن. واضح؟ قالوا: منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الحديث خشية أن يختلط الحديث بالقرآن. ثم بعد ذلك أجاز لهم ماذا؟ كتابة الحديث. هذا نص صريح على ماذا؟ على أن القرآن كان يكتب، أليس كذلك؟ وهذا أمر لا خلاف فيه، لكن كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كما كانت في عهد الصحابة، وإنما كان الواحد الذي يريد أن يحفظ يخشى أن ينسى، يخشى من حفظه يكتب 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 ويبدأ يراجع هذه الآيات حتى يحفظ، وهكذا. فهذا يكتب شيء وذاك يكتب شيء وثالث يكتب شيء ورابع، وهكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن كما بينا لكم على ماذا. ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية، وهي قال
في حلية أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في السنة 13 من الهجرة، والسبب هو أنه قتل جمعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حنيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ القرآن منهم.
انظر، المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية 12 من الهجرة كتب، ما السبب؟ قال: سبب كتابة القرآن في عهد أبي بكر أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، فخشي أن ماذا؟ أن يضيع القرآن بإضاعة من؟ بموت القراء، لأن القرآن في صدورهم. تخيل أن القراء ماتوا كلهم، تخيل القراء ماتوا كلهم، ما بقي أحد، مات الجميع، هل بقي شيء من القرآن؟ لكن الله سبحانه وتعالى ألهم عمر رضي الله عنه إلى جمعه، ألهم عمر رضي الله عنه إلى جمعه، وهو محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ إلى قيام الساعة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك الأمر الخطير بأنه بموت القراء سيذهب القرآن، خشية فأخبر أبا بكر. بماذا أخبره؟ بأن يكتب. انظروا الآن إلى هذه القصة. إلى المرحلة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفناها، جمع البعض، لكن في زمن الصحابة هذا البعض الذي جمع عند بعض الصحابة ليس هو كل القرآن. فبدأ الجهاد في زمن أبي بكر وانتشرت الفتوحات وإلى آخره، فالقراء بدأوا يتقالون، فخشي رضي الله عنه أن يضيع القرآن بموتهم، والله سبحانه وتعالى حافظ هذا القرآن إلى قيام الساعة. فألهم الفاروق، قال:
فأمر المطر رضي الله تعالى عنه بزحفه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار على البكر رضي الله تعالى عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف تورعا.
انظر، عمر رضي الله عنه أشار إلى أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنه بجمع ماذا؟ بجمع القرآن. قال يا أمير المؤمنين اجمع القرآن من القراء في ألواح وفي مكان واحد. فأبو بكر رضي الله عنه قال لا، لم أكن لأفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ما جمع، بل تركه في صدور الرجال وهكذا تناقلوه، وإن كان كتب ومكتوب عند بعضهم. فعمر نظر إلى ماذا؟ إلى المصلحة. فما زال عمر رضي الله عنه بأبي بكر ويكرر عليه يا أمير المؤمنين خشية، واضح؟ فماذا فعل؟ قال
فلم يزل
يراجعه.
فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله سبحانه وتعالى صدر بذلك وأرسل إلى زيد بن ثابت.
انظر، قال فلم يزل يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، والدال على الخير كفاعله. كم له عمر رضي الله عنه الآن من الحسنات، هو وأبو بكر رضي الله عنهما أجمعين، كم له من الحسنات، جمعوا هذا في مكان واحد. ولا شك أن هذا أمر دعا إليه القرآن، أليس كذلك؟ ودعت إليه السنة. كيف؟ لأن القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي كتاب؟ القرآن. إذن إشارات إلى جمعه، واضح؟ لو قرأت السور الكثيرة التي جاء فيها لفظ القرآن إشارات إلى ماذا؟ إلى جمعه، فهو استنباط. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بحفظه وحفظه كثير من الصحابة، كان الحفظ في الصدور لا فرق بينه وبين الحفظ في السطور، إذ المغزى واحد. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الذين كتبوا. ولكن عمر لم يأتي بشيء جديد، إنما أراد ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهو أن يجمع هذه الألواح في مكان واحد حتى لا تضيع، فلم يأتي بأمر محدث. وضح لكم؟ بل أجمع المسلمون على هذا الأمر فلا خلاف بينهم ولله الحمد. وضح لكم؟ وإجماع الصحابة حجة، واضح؟ فقال فلم يزل عمر يراجع حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. وهناك في بداية أو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر كان في قتال المرتدين كان بالعكس. أبو بكر يقول له لا نقاتلهم، يقول يا أمير المؤمنين كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه من قال لا إله إلا الله فقد عصم منه ما له ودم. فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالا كان يعطونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن هذا حق للمسلمين، ليس لي حق، ليس هو لي ولا لك ولا لأحد، إنما هو حق عام. فهكذا شرح الله صدر من عمر لما قاله أبو بكر، وهنا شرح الله صدر أبي بكر لما قاله عمر. فماذا فعل؟ قال فأرسل إلى زيد بن ثابت. انظر، قال وعنده، فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر. انظر إلى المقدمة، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمه. عمر جالس مقدمة، هو يعرف لأن زيد هذا صحابي جلي. قال إن أولا قال له إنك رجل شاب عاقل، يعني افهم ما سيأتي، لا نتهمك، نحن لا نتهمك في شيء، وقد كنت تكتب الوحي. هو الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتتبع القرآن فاجمع. من الذي يقول أبو بكر رضي الله عنه يقول لزيد تتبع القرآن فاجمع. زيد بن ثابت قال فقلت له يا أمير المؤمنين ما كنا لنفعل شيء لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بهذه الصفة. هذا نفس ما قال من؟ أبو بكر. فرجع وقال له افعل، لأن هذا هو الخير وهذه هي المصلحة. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاب وصدور الرجال، فكانت الصحف. وقبل ذلك قال رضي الله عنه قال والله لو كلفوني أن أنقل جبلا بأكمله من مكان إلى مكان والله كان أيسر علي من جمع القرآن. لماذا؟ لأنها أمانة، لو غير حرف واحد لن يحاسب من أبي بكر، سيحاسب من الله تعالى لأنه كلام الله. فالأمر خطير. قال لو كلفوني أن أنقل جبل كامل والله كان علي أيسر وأهون من أن أقوم بهذا الفعل. فهذا إن دلك دلك على ماذا؟ على صدقه وأمانته وشدة اعتنائه بهذا الأمر رضي الله عنهم أجمعين. قال فكانت الصحف عند من؟ عند أبي بكر حتى توفاه الله. يعني جمعت كل هذه الصحف قرآن كامل، لكن هل هو مرتب؟ لا، ما جاء أنه مرتب، صحف مجموعة عند من؟ عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، يعني في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. والحديث رواه البخاري مطولا. إذن هذه هي المرحلة الثانية في جمع القرآن. المرحلة الثانية الأولى كانت جمع بعض القرآن في الأوراق وما ذكرنا. المرحلة الثانية لا، جمع كل القرآن في مكان واحد، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالمرحلة الثالثة. قال
وضابط المسلمون أبداً على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه أعظم الناس في مصاحبه أجر أبو بكر رحمة الله على أبو بكر هو أول من جمع كتاب الله.
نعم، أعظم الناس في المصاحف أجرا من هو؟ أبو بكر، ومعه من؟ عمر صاحب الفكرة رضي الله عنهم أجمعين. كل من يقرأ الآن بهذا هذه المصاحف التي جمعت فهي في ميزان من؟ في ميزان هذين الصحابيين وغيرهما، ومعهم زيد لأنه أيضا اجتهد في جمعه رضي الله عنهما جميعا. واضح؟ ننظر إلى المرحلة الثالثة. الآن تصورتم المرحلة الأولى، تصورتم المرحلة الثانية، انظروا الآن إلى المرحلة الثالثة والأخيرة. إذن والله لو نظرنا إلى جهد الصحابة في ترتيب هذا المصحف الذي هو بين أيدينا الآن، هل وصل إلينا هكذا بسهولة؟ والله الأمر ليس بالهين. ولهذا لو علم الإنسان قدر هذا الجهد لعلم أن هذا المصحف شأنه عظيم والله في جمعه، وكيف لا يكون عظيم وهو كلام رب العالمين. قال
قال المرحلة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25.
انظر، في المرحلة الثالثة كان جمع القرآن في عهد من؟ عثمان رضي الله عنه. ما السبب؟ ما الذي جعل عثمان يجمع القرآن وهو موجود؟